بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. البلاغة والنقد للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول، الشريط الثاني، صفحة 35، الخبر والإنشاء. الأمثلة: المجموعة ألف. 1. قال أبو فراس الحمداني: ومكارمي عدد النجوم ومنزلي، مأوى الكرام ومنزل الأضياف. أبو فراس الحمداني هو الحارث ابن سعيد الحمداني، من 320 إلى 357 هجرية، أمير شاعر فارس ابن عم سيف الدولة، وقع في أسر الرومي مدة من الزمن. 2. وقال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. والجدة أي المال. وأبو العتاهية هو إسماعيل بن القاسم، عاش من 130 إلى 211 هجرية، شاعر كثير الشعر سريع الخاطر، كان مجيدا في الزهد والمدح. المجموعة باء. 1. قال الأرجاني: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. والأرجاني هو أحمد ابن محمد ابن الحسين، عاش من 460 إلى 544 هجرية، شاعر في شعره رقة وحكمة. 2. وقال ابن زريق البغدادي مخاطبا زوجته التي حاولت منعه من السفر، قال: لا تعدليه فإن العدل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. وابن زريق هذا هو علي بن زريق البغدادي، شاعر كاتب، قال قصيدة من عيون الشعر العربي منها البيت المذكور. 3. وقال أبو الطيب مخاطبا سيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. 4. وقال عمر أبو ريشة: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. أبو ريشة هو عمر بن شافع أبو ريشة، من 1908 إلى 1990 ميلادي، شاعر سوري اتسم شعره بالجزالة وطول النفس. صفحة 36. 5. وقال الشاعر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم. 6. قال زهير بن أبي سلمى: نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزر. زهير بن أبي سلمى المتوفى عام 13 قبل الهجرة، شاعر جاهلي اشتهر بالحكمة، وهو من شعراء المعلقات. وقوله لم تعر نائبة أي لم تصب حاجة، والمرتاع هو المفزع المنزعج، وقوله وزراء بالتحريك أي المعين والمساعد. 7. وقال الصمة الكشيري: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع. هو الصمة بن عبد الله الكشيري المتوفى عام 95 هجرية، من شعراء العصر الأموي، اشتهر بالغزل. الإيضاح: تأمل المعاني التي تحملها أمثلة المجموعتين السابقتين. ففي المجموعة الأولى نجد أن أبا فراس الحمداني يخبرنا بأمرين: أولهما أن مكارمه كثيرة مثل عدد النجوم، وثانيهما أن منزله هو المكان الذي يستضيف كرام الناس. وإذا تأملت هذا النوع من الكلام فستجد أنه عبارة عن إخبار بحكم من الأحكام، وهو هنا أن له مكارم بعدد النجوم، وأن منزله مقصد للضيوف. وإذا نظرنا لهذين الحكمين من جهة أخرى فسنجد أنه يمكن إطلاق صفة الصدق على هذين الحكمين، إن كان ما قاله موافقا للواقع، أو صفة الكذب إن لم يكن موافقا للواقع. ومثل ذلك يقال عن بيت أبي العتاهية، حيث أفاد أن اجتماع الأمور الثلاثة وهي الشباب والفراغ والغنى يكون سببا في وقوع المفاسد العظيمة لمن اجتمعت له تلك الأمور. وهذا الحكم من أبي العتاهية يمكن أن يتصف بالصدق إن كان الواقع يؤيد ذلك، ويمكن وصفه بالكذب إن لم يوافق الواقع. وهذا النوع من الكلام وهو الذي يمكن وصفه بالصدق أو الكذب يسمى خبرا، وهو الذي صفحة 37 يكون مضمون الكلام فيه معبرا عن واقع حدث وانتهى قبل الكلام فيكون صدقا، أو زعم أنه حدث وانتهى فيكون كذبا. وأما المجموعة الثانية فهي قسمان، الأول منها يضم ما يأتي: قول الأرجاني الذي يطلب من المخاطب أن يشاور شخصا آخر إذا حدث له أمر من الأمور وإن كان الناس يستشيرونه هو، والحظ أن الشاعر لم يخبر عن أمر حدث، وإنما طلب إحداث أمر لم يكن موجودا قبل الكلام، وكان ذلك الطلب بقوله شاور سواك. وهذا أسلوب أمر، وابن زريق عندما هم بمغادرة بغداد أرادت زوجته أن تمنعه من ذلك، وأكثرت من عدله ليعدل عن قراره، ولكنه طلب منها أن تكف عن هذا العدل، وقد عبر عن ذلك بقوله لا تعدليه. وهذا أسلوب نهي، واقرأ قول أبي الطيب مخاطبا سيف الدولة: يا أعدل الناس، فهو يناديه وكأنه يطلب منه أن يسمع ما سيقوله بعد النداء، ففي النداء معنى طلب الإقبال، والمتنبي يطلب من سيف الدولة أن يقبل عليه بسمعه، وقد تحقق هذا الطلب عن طريق النداء. وأما عمر أبو ريشة فهو يسأل أمته عن مكانتها بين الأمم قوة أو علما، وهذا الطلب جاء عن طريق الاستفهام. واقرأ قول الشاعر في المثال الخامس: هو يتمنى أن تقترب منه النجوم بإشراقها ولمعانها لينظمها كالعقد ويقدمها إلى الممدوح، لأنه أليق به من كلمات الشعر. وقد عبر الشاعر عن معانيه بأسلوب التمني. وإذا وقفت متأملا هذه الأمثلة فستدرك أنها جميعا تشترك في طلب شيء لم يكن حاصلا قبل الكلام، ومضمون الجملة المقصودة لم يتحقق إلا بعد أن تلفظ المتكلم بها، فكأنه أنشأ هذا الأمر. وارجع للأمثلة لتتحقق من ذلك. وهذا النوع من الكلام يسمى إنشاء طلبية، لأن المتكلم يطلب أمرا لم يكن حاصلا قبل الكلام، صفحة 38، ويتحقق ذلك عن طريق الأمر والنهي والنداء والاستفهام والتمني. وأما القسم الثاني من المجموعة الثانية وهو المثالان الأخيران، فتجد الشاعر زهيرا يمدح هرم بن سنان ويستخدم في ذلك أحد أفعال المدح وهو نعمة، ولم يكن هذا المدح موجودا قبل نطق زهير له، فهو إحداث لذلك المدح. وأما الكشيري فيتعجب من طيب ذلك المكان الذي يحن إليه، كما يتعجب من حسنه في الصيف وفي الربيع، وقد استعمل صيغتي ما أطيب وما أحسن، وهذا التعجب لم يكن أيضا موجودا قبل أن يتلفظ به الكشيري، فهو منشأ إنشاء. وثمة أمر يشترك فيه هذان المثالان مع ما سبقهما من أمثلة المجموعة الثانية، وهو أن مضمون الجملة لم يكن موجودا قبل التلفظ بها. وهناك أمر يختلفان فيه، وهو أن هذين المثالين لا يطلبان حصول شيء بعد الكلام، فالأول اكتفى بالمدح والثاني بالتعجب. ولأجل الاشتراك يسمى هذا النوع إنشاء، وبسبب أنه لا يطلب فيهما شيء بعد الكلام جعلا من الإنشاء غير الطلبي. ويتحقق الإنشاء غير الطلبي عن طريق صيغ المدح والذم والتعجب وغيرها. صفحة 39 الخلاصة: الكلام قسمان، واحد الخبر وهو ما يمكن أن يحكم عليه بالصدق أو الكذب، اثنان الإنشاء وهو الكلام الذي لا يحصل مضمونه إلا بعد التلفظ به، ولهذا لا يصح وصفه بالصدق والكذب. والإنشاء قسمان: ألف إنشاء طلبي وهو ما يطلب به شيء غير حاصل وقت النطق به، وأنواعه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. ب إنشاء غير طلبي، وهو ما لا يطلب به شيء ويكون عن طريق صيغ المدح والذم والتعجب وغيرها. صفحة 40. تدريب محلول. التدريب الأول: بين نوع الكلام فيما يأتي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الإجابة: الجملة يا أيها الذين آمنوا نوعها إنشاء، السبب لأنها جاءت عن طريق النداء. جملة اجتنبوا كثيرا من الظن إنشاء، لأنها جاءت عن طريق الأمر. جملة إن بعض الظن إثم خبر، لأن فيها إخبارا بحكم. جملة ولا تجسسوا إنشاء، لأنها جاءت عن طريق النهي. جملة ولا يغتب بعضكم بعضا إنشاء، لأنها جاءت عن طريق النهي. جملة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إنشاء، لأنها جاءت عن طريق الاستفهام. جملة فكرهتموه خبر، لأن فيها إخبارا بحكم. جملة واتقوا الله إنشاء، لأنها جاءت عن طريق الأمر. جملة إن الله تواب رحيم خبر، لأن فيها إخبارا بحكم. صفحة 41. التدريب الثاني: حول الإنشاء إلى خبر والخبر إلى إنشاء فيما يأتي. الإجابة: أولا الإنشاء. 1. ما أجمل النجوم، تحويله إلى خبر نقول: النجوم جميلة. 2. ليت الشباب يعود، طبعا الجملة الأولى تكون إنشاء والجملة الثانية تكون خبرا، فليت الشباب يعود هذا إنشاء، الخبر الشباب لا يعود. 3. لا تصاحب الأشرار، الخبر مصاحبة الأشرار خطر جسيم. 4. رب يسر لي أمري، الخبر دعوت الله أن ييسر أمري. ثانيا، الآن الجملة الأولى ستكون خبرا ثم نحولها إلى إنشاء. الخبر: 1. صفت السماء، إنشاء ما أصفى السماء. 2. الخبر المخدرات شرها مستطير، الإنشاء لا تقرب المخدرات فتقع في شراكها. 3. الخبر حفظ الله بلاد الحرمين بالأمن والإيمان، إنشاء اللهم احفظ بلاد الحرمين بالأمن والإيمان. 4. السحابة قريبة، الإنشاء ليت السحابة قريبة فألمسها. صفحة 42. تدريبات. التدريب الأول: استخرج الجمل الخبرية والإنشائية فيما يأتي. 1. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. النساء آية 144. 2. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. البقرة 195. 3. قال الله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. مريم 36. 4. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آل عمران 137. 5. قال الله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. النبأ 40. 6. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. رواه البخاري. 7. سأل رجل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: رسول الله أكبر، وأنا ولدت قبله صلى الله عليه وسلم. 8. قال عبدة بن الطبيب موسيا بنيه: ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم، إن الضغائن للقرابة توضع. وعبدة بن الطبيب ابن يزيد الطبيب، متوفى نحو 25 هجرية، شاعر فحل من الشعراء المخضرمين، شارك في الفتوح الإسلامية. انتهى. 9. قال أبو فراس الحمداني مخاطبا سيف الدولة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. صفحة 43. 10. قال أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. هو خويلد بن خالد الهذلي، المتوفى نحو 27 هجرية، شاعر مخضرم، يعد أشعر شعراء قبيلة هذيل، وله ديوان شعر. انتهى. 11. قال أبو الطيب مخاطبا سيف الدولة حين أوقع بني كلاب: وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيؤلمك المصاب؟ ترفق أيها المولى عليهم، فإن الرفق بالجاني عتاب. 12. قال حافظ إبراهيم من قصيدته العمرية التي يذكر فيها سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. حافظ إبراهيم هو محمد حافظ ابن إبراهيم الشهير بحافظ إبراهيم، من 1287 إلى 1351 هجرية، شاعر نيلي، وله ديوان شعر ومؤلفات. انتهى. التدريب الثاني: حول الأخبار التالية إلى إنشاء مستوفيا جميع أنواعه. 1. الاختبار سهل يسير. 2. عاد الصديق المسافر. 3. الجو أيام الربيع جميل. 4. الأمن في بلادنا مضرب الأمثال. 5. أدعو الطالب الكسول أن يجتهد في دراسته. التدريب الثالث: حول الجمل الإنشائية التالية إلى أخبار. 1. أحججت إلى بيت الله الحرام؟ 2. ما أحسن اجتماع الدين والغنى والعلم في المرء؟ 3. لا تجاري السفيه فيما يقول. صفحة 44. 4. توكل على الله وحده. 5. نعم الخلق الصدق. التدريب الرابع: عبر بأسلوبك عن قرب الاختبارات بجملتين، إحداهما خبرية والأخرى إنشائية. التدريب الخامس: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك، وحدد نوع الإنشاء في كل جملة: نعمة، ليت، هل، لام الأمر، لا الناهية. صفحة 45. أولا الخبر. 1. أغراض الخبر. الأمثلة: المجموعة ألف. 1. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. المائدة 90. 2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. المجموعة باء. 1. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأنبياء 83. 2. قال الأصفهاني يعاتب الوزير المهلبي: لست الملوم، أنا الملوم لأنني أملت للإحسان غير الخالق. والأصفهاني هو علي بن الحسين، من 284 إلى 356 هجرية، كان راوية عارفا بالشعر، مولده ووفاته في بغداد. 3. قال كعب بن زهير: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. هو كعب بن زهير ابن أبي سلمى، المتوفى 26 هجرية، كان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء مستأمنا وأسلم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القصيدة المشهورة: بانت سعاده. انتهى. 4. قال صفي الدين الحلي: إن لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. 5. تقول لطالب يعصي أباه إنه أبوك. 6. قال القطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. هو عمير ابن شييم التغلبي الملقب بالقلقطامي بضم القاف وفتحها، متوفى نحو 130 هجرية، شاعر فحل وله ديوان شعر مطبوع. 7. قال شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. صفحة 46. الإيضاح: انظر إلى الأمثلة السابقة تجدها قد جاءت لأغراض متعددة، فإذا تأملت مثالي المجموعة الأولى فسترى أن الخبر جاء فيهما لإفادة المخاطب أمرا جديدا تضمنه الكلام. ففي الآية الكريمة أخبر الله سبحانه أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا الخبر الذي حملته الآية الكريمة حكم جديد لم يكن معلوما قبل نزولها. وكذلك الأمر في الحديث الشريف، ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، فائدة وحكم لم يعلم قبل قوله صلى الله عليه وسلم. فالخبر في الآية وفي الحديث يقصد به إفادة المخاطب ما لم يعلمه من قبل، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر. وإذا تأملت أمثلة المجموعة الأخرى فإنك ترى أن الخبر فيها لم يقصد به فائدة الخبر، وإنما خرج إلى أغراض أخرى يفهمها المخاطب والسامع بفطنته من تأليف الكلام وسياقه وقرائن أحواله. فالخبر في الآية الكريمة وهو ما ورد حكاية عن أيوب عليه السلام عندما دعا ربه بعد أن ابتلي وأصابه الضر، قد جاء هذا الخبر لإظهار الضعف، وهذا الغرض قد فهم وعلم من حال أيوب عليه السلام وسياق كلامه. أما المثال الثاني فالشاعر متحسر حزين، فهو يلوم نفسه ويعاتبها متحسرا على أنه رجا الإحسان وأمله من غير خالقه فخاب هذا الرجاء. فالغرض من الخبر عند الشاعر هو إظهار التحسر والحزن. أما كعب رضي الله عنه في المثال الثالث فهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نور يستضيء الناس بهديه في ظلمات الجهل والضلال، وأنه صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله مسلول على الكافرين. فالخبر عنده قد خرج لإفادة المدح. صفحة 47. وتجد صفي الدين الحلي في المثال الرابع يفخر بأخلاق قومه وشرفهم، وأنهم لشرف أخلاقهم لا يبدأون بالاعتداء على غيرهم، كما أنهم يكفون عن إيذاء من لا يؤذيهم. فالخبر قد جاء عنده لإفادة الفخر، ويفهم من سياق المثال الخامس توبيخ الطالب لزميله، وذلك بقوله إنه أبوك. فالخبر في هذا المثال قد خرج لإفادة التوبيخ. أما المثال السادس فالشاعر فيه يرشد إلى التأني في جميع الأمور، لأن فيه إدراكا للحاجة وبعدا عن الخطأ أو الزلل. أما الاستعجال فلا يمكن من الإتقان، بل إنه يؤدي إلى الخطأ الذي يورث الندامة. فالخبر في البيت قد خرج لإفادة النصح والإرشاد. وأما شوقي في المثال السابع فهو يرغب ويحث على العمل والجد والكفاح واطراح الأمان، ويؤكد أن أمور الحياة لا تؤخذ بسهولة وإنما بالعمل والكفاح. فالخبر قد خرج عنده لإفادة الترغيب. وأخيرا فإن الأغراض غير الأصلية للخبر كثيرة، وهي تفهم وتعرف بالنظر إلى غرض المتكلم وسياق الكلام ومناسبته. الخلاصة: 1. يلقى الخبر في الأصل لإفادة المخاطب مضمون الجملة، ويسمى ذلك فائدة الخبر. 2. يخرج الخبر عن غرضه الأصلي إلى أغراض بلاغية أخرى تفهم من سياق الكلام، أشهرها ألف إظهار الضعف، باء إظهار التحسر والحزن، جيم المدح، دال التوبيخ، هاء النصح والإرشاد، واو الترغيب. صفحة 48. تدريب محلول: بين الأغراض المستفادة من الأخبار فيما يأتي. 1. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء آية 36. 2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. رواه البخاري. 3. قال أبو الطيب المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. 4. قال ابن الرومي في رثاء ابنه: لقد قل بين المهد واللحد لبثه، فلم ينسى عهد المهد إذ ضم في اللحد. 5. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. الإجابة: 1. الغرض من الخبر في الآية الكريمة إفادة السامع الحكم الذي تضمنته، وهو ما يسمى بفائدة الخبر. وفي المثال الثاني في الحديث إن في الجنة، الغرض منه الترغيب. وفي المثال الثالث قول أبي الطيب المتنبي أن الذي نظر الأعمى، الغرض منه الفخر. وفي المثال الرابع لابن الرومي، الغرض منه إظهار التحسر والحزن. وفي المثال الأخير لزهير بن أبي سلمى، الغرض منه النصح والإرشاد. صفحة 49. تدريبات: التدريب الأول: عين الجملة الخبرية وبين الغرض منها في الأمثلة التالية. 1. قال الله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة يوسف 86. 2. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإسراء 81. 3. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. القصص 24. 4. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. رواه مسلم. 5. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. رواه مسلم. 6. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه النسائي. 7. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. 8. قال الشريف الرضي: وهم نقلوا عني الذي لم أفه به، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وهو محمد الحسين ابن موسى من 359 إلى 406 هجرية، من كبار شعراء العصر العباسي، في شعره رقة وعذوبة. 9. قال عبد الله محمد باش راحيل في علاقة الغرب بالشرق: لا شيء يعنيهم إلا تخلفنا، ونحن من بين أيديهم سنندثر، ونحن في مهمه الأحزان تحرقنا، نار الخنوع فما تبقي ولا تذر، العبقريات ماتت قبل صحوتها، والمبدعون اعترى إبداعهم خور. هو عبد الله بن محمد باش راحيل، ولد سنة 1370 هجرية، شاعر سعودي معاصر له عدد من الدواوين. صفحة 50. 10. قال عوف بن محلم السعدي من قصيدة يمدح بها عبد الله بن طاهر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. هو عوف بن محلم السعدي، توفي عام 220 هجرية، أحد العلماء الشعراء. 11. قال معروف الرصافي: فشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود. معروف الرصافي من 1294 إلى 1364 هجرية، شاعر العراق في عصره، امتاز شعره بالجزالة، كان يتنافس مع الزهاوي. انتهى.
نهاية الوجه الأول.